نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب إلى باب في النهي عن الشحناء والتهاجر، وقد سبق في الباب الثامن باب تحريم الهجر فوق ثلاث، وذكرنا هناك جملة ما دلت عليه الأحاديث من وعيد الهجر، من وعيد الهجر. وبعد إلقاء هذا الدرس في المرة الماضية، يعني اتصلت إحدى الأخوات وأخبرت أنها كانت تسمع هذا الدرس، وبينها وبين أختها شحناء لمدة سنة، فكأن هذه الأحاديث يعني حركتها وكانت مشفقة مما ذكر في هذه الأحاديث، وهي خليقة بذلك أيها الإخوة. والمسلم إذا وجد نفسه منفعلا تجاه النصوص الشرعية فيعمل بمقتضاها، يرجو وعدها ويحذر وعيدها، فهذا خير كبير، هذا خير كبير ودال على حظ عظيم من الإيمان بالله تبارك وتعالى. وللأسف فإن كثيرا منا يعني لا ينفعل تجاه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وهذا والله خطر عظيم، وربما دل على نفاق في القلب. وهو كذلك أن الإنسان يسمع الوعد والوعيد فلا يتأثر. فالمهم أن هذا الباب هو يعني تابع لهذا الباب الذي قبله، ففيه النهي عن الشحناء والتهاجر، الشحناء والتهاجر. والشحناء يعني هي سبب للتهاجر، الشحناء أقوال وأفعال تشحن القلوب، فلا يزال القلب ينشحن ويشحن حتى يحصل التهاجر. فلذلك من الواجبات الأكيدة أن نمتنع عن كل ما يسبب الشحناء، لأن الشحناء عاقبتها إلى التهاجر. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو من حديث أبي صالح عنه، ويروي عن أبي صالح راويان، ابنه سهيل والثاني مسلم ابن أبي مريم. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. تفتح، فهذا الفتح على حقيقته، والذي تعود التحريف تعوده في كل شيء حتى في مثل هذه المواضع، حتى في مثل هذه المواضع، فهذا الفتح هو فتح على الحقيقة، بخلاف ما قال بعضهم أنه كناية عن كثرة الصفح والغفران. قالوا تفتح الأبواب، أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، هذا معناه أن الله عز وجل يكثر من المغفرة. ومنهم من قال هذا يدل على رفع المنازل وإعطاء الثواب الجزيل، والصواب أن هذا على ظاهره، بل لا يتبادر إلى الذهن سواه، لا يتبادر إلى الذهن سواه. قال القرطبي: هو حقيقة محمول على ظاهره، ولا ضرورة تحوج إلى تأويله. يعني ما في هناك سبب ولا شيء يضطرنا أن نصرفه عن ظاهره. فإذا تفتح، أي تفتح، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. نعم، فهذا العطف فيغفر يدل على أن الفتح الأول فتح، لو كان الفتح الأول مغفرة، فإذا يغفر يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد، فيصبح هذا فيه تكرار، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. وهذا مما يبين ضرورة اجتناب الشرك في كل لحظة. يعني هذا الشرك، لو في إنسان على شرك يوم الاثنين والخميس، يمنعه من هذا الفضل، وإن كان سيتوب منه بعد ذلك. فهذا مما يدل على شؤم الشرك، أنه مانع للمغفرة مع وجوده، حتى ولو تاب منه الإنسان بعد ذلك. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن الإنسان يكون مخلصا لله تبارك وتعالى، والثاني انتفاء الشحناء، انتفاء الشحناء. وباختصار، فالذي يغفر له يوم الاثنين والخميس هو الذي أصلح حاله مع ربه ومع الناس، الذي أصلح حاله مع ربه بالتوحيد ومع الناس بالتواصل معهم، إلا فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. وتأمل كيف قيل أخيه، أي أن الأخوة الواجب أنها تمنع من حصول هذه الشحناء. قال: فيقال: أنظروا هذين، أنظروا هذين حتى يصطلحا. هذا فيه حث على الاصطلاح، فيقال للمتخاصمين: أنت في أنت في نظرة، أنت في فرصة، أنت يعني في مهلة، فإذا تم الصلح حصلت المغفرة. أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي. إذا أنا أخطأت في الأسماء أبو عبد الله ذكرني. ها، وحدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز الدرورد، كلاهما عن سهيل وهو ابن أبي صالح، عن أبيه بإسناد مالك، بإسناد مالك نحو حديثه. إيش يعني بإسناد مالك؟ يعني أن جرير والدروردي رواياه كما رواه مالك. ما هو إسناد مالك؟ عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة. غير أن في حديث الدروردي إلا المتهاجرين، إلا المتهاجرين يعني بدل إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، من رواية ابن عبدة. وقال قتيبة إلا المهتجرين، يعني الدروردي إلا المتهاجرين من رواية من؟ أحمد بن عبد، يعني أحمد بن عبد عن الدروردي قال إلا المتهاجرين، وأما قتيبة عن الدروردي قال إلا المهتجرين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح أنه، وين أنه هذه؟ أنه هذه مقدرة قراءة، هذا من أصول قراءة الحديث، من أصول قراءة الحديث أنك قبل حدثنا وأخبرنا تقول قال، وقبل سمع تقول أنه سمع، فهذه تنطق ولا تكتب، هذه من أصول قراءة الأحاديث. أنه سمع أبا هريرة رفعه مرة، رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس، وإيش وإيش عندكم في كل يوم خميس؟ الهمزة همزة وصل ولا قطع؟ عندكم وصل، فهذه لابد قطع، فإن اليوم اللي هو الاثنين هو الوحيد الذي يكتب بهمزة ليش؟ القطع. وأما إذا أنت أردت العدد واحد اثنين فهذه تكون همزة ايش؟ همزة وصل. فإذا همزة اليوم اللي هو اليوم المعروف هذه همزة قطع ولابد، فتقول في كل يوم، في كل يوم خميس واثنين، وإي لابد تظهر الهمز. قال فيغفر أو فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أركوا، أركوا هذا فعل أمر من ركى يركوا، أركوا بمعنى أخروا، بمعنى أخروا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. قال حدثنا أبو الطاهر وعمر ابن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين. نعم، فهذا بالنسبة لليش؟ لكل أسبوع. كل أسبوع. وأما بالنسبة لي للسنة فمتى تعرض؟ في ليلة النصف من إيش؟ من شعبان. فأعمال السنة تعرض ليلة النصف من شعبان. قال يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحنا فيقال اتركوا أو اركوا. سبحان الله، ما في فرق إلا التاء، اتركوا اركوا. نعم، وطبعا لا بد من التأكد من هذا، لأنه بدون التأكد يسمى هذا إيش في علم المصطلح؟ ماذا يسمى؟ ها؟ تصحيف. يعني لو هي أركو وواحد قال أتركو، فنقول صحف، صحف. ولماذا سمي تصحيف؟ لأنه بيعتمد على قراءة الصحيفة، قراءة الكتاب. وأما لو أخذ الحديث من الشيخ فإذا لا يصحف، تماما تماما كقراءة القرآن. الذي يعتمد في قراءة القرآن على المصحف يصحف، بخلاف ما إذا سمعه من إيش؟ من الشيخ، ربما لا يحتاج للمصحف. تحصل البنت الصغيرة في البيت تسمع الصورة من أمها وفاتحة على حتى أصبحها على أول الصورة وهي خلاص خلصت الصورة. نعم، فهذا هو الأخذ الصحيح. ولذلك قالوا لا تأخذ الحديث من صحفي ولا القرآن من مصحفي، لا تأخذ الحديث من صحفي. صحفي يعني ايش؟ يعني أنه يعتمد على صحيفته ولم يسمع من ليش؟ من الشيخ. ولا القرآن من مصحفي، مصحفي يعني ايش؟ يعني تعلم او اخذ القرآن من المصحف دون ان يأخذ من الشيخ. نعم، فالمهم اتركوا او اركوا، طالما انها يعني كتبت وسجلت في الكتب وسمعت، فاذا ما يقال ان هذا ايش؟ تصحيف، وانما يحتمل الرواية على اللفظين وكلاهما صحيح، لأن أركوا بمعنى أتركوا، فيقال أتركوا أو أركوا هذين حتى يفيئا، حتى يفيئا، حتى يرجع كل منهما إلى صاحبه. طيب، أريد أن أنبه بس عندك في الشرح على قال صاحب التحرير. تعرفون من هو صاحب التحرير؟ ذكرنا لكم قبل ذلك، هو إمام مشهور صاحب كتاب الحجة في بيان المحج، هذا كتاب في العقيدة. فهو الإمام إسماعيل ابن محمد التيمي الإصبهاني، وهو من أئمة السنة، ولقب بقوام السنة، قوام السنة، ويعرف بالجوزي، وله شرح صحيح مسلم وشرح البخاري أيضا، وله كتاب الترغيب والترهيب، وله كتاب الحجة في بيان المحجة، وهو مطبوع بتحقيق أحد الشيوخ المداخلة كأنه محمد بن زيد المدخلي، وترجمته في أول الكتاب ترجمة حافلة، وتوفي سنة 535 من الهجرة. فهذا هو الإمام الإصبهاني المعروف. قال باب في فضل الحب في الله، باب في فضل الحب في الله. الحب في الله الحب في الله هذا بر ولا صلة ولا آداب؟ ما قال كتاب البر والصلة والآداب. ها؟ الحب في الله إيش؟ أول شيء صلة، وإذا كان صلة فهو إيش؟ فهو بر. ويترتب على الحب في الله الإيش؟ الأدب. فلا تجد اثنين متحابين في الله إلا كان بينهما من الأدب يعني ما يفوق الوصف، ما يفوق الوصف. فوالله أيها الإخوة، يعني أسعد ما يكون في هذه الدنيا فعلا الحب في الله. وانت جرب، يعني إذا كانت علاقتك بين أحد إخوانك مجرد علاقة تجتمعون في مكان معين، وبين واحد أنت تحبه في الله، تحبه محبة. نعم. تقول في صحيح الترغيب والترهيب من 3010 إلى 3039، يعني كم حديث يا أبو سلمان؟ 30 حديث، 30 حديثا في فضل الحب في الله، خلاصتها في 11 نقطة. 1، أنه حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة لا يذاق طعمها إلا بالحب في الله، فهو حلاوة الإيمان. 2، أن المتحابين في الله في ظل العرش يوم القيامة، في ظل العرش. 3، من كان أشد حبا لصاحبه كان أحب إلى الله. يعني أنتما متحابان في الله، أشدكما حبا لصاحبه فالله عز وجل يحبه أشد وأكثر. 4، أن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور. وتأمل كيف أظهرهم الله تبارك وتعالى، مع أن الحب في الله هو شيء إيش؟ شيء قلبي، شيء خفي، فالله عز وجل يظهرهم ويحتفي بهم يوم القيامة وينوه بشرفهم. 5، أنهم يغبطهم النبيون والصدوقون والشهداء. شوف سبحان الله، النبيون والصديقون والشهداء الذين هم أعلى المراتب يغبطون المتحابين في الله، يغبطونهم. والغبطة معروفة أن يعني يسرون بثوابهم ومنازلهم. 6، أن وجوههم نور وثيابهم نور. كل هذه أحاديث أيها الإخوة، هذه كلمات من الأحاديث. وجوههم نور وثيابهم نور. 7، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. الثامن، أن الحب في الله نور وروح، نور وروح، يعني نور وحياة. وكما يقول ابن القيم، يعني إذا الإنسان يعني نال النور والحياة خلاص تمت له السعادة، تمت له السعادة، أن يكون القلب حي وأن يكون القلب يعني منور. ويستدل على ذلك بقوله تعالى أو من كان ميتا فيش فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالحب في الله نور وروح. التاسع أن الحب في الله استكمال للإيمان، استكمال للإيمان. من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. العاشر أنه أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. واحد يقول كيف هذا معقول يعني الحب في الله إلى هذه الدرجة؟ أيوة أنت عندما، لأن الحب في الله يعني هو نهاية المطاف. أنا أحبك في الله إيش معنى؟ معنى أنك قمت بأمر الله، أنت قمت بأمر الله وأنا شاكلتك في القيام بأمر الله وبعدين حصل الحب بيننا. فالحب في الله يعني هو كأنه مرحلة ختامية إذا كان حب في الله بصحيح، فهو أوثق عرى الإيمان. الحادي عشر اللحوق بمنازل العلياء، اللحوق بمنازل العلياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أنت ها أنت مع من أحببت. فإذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني محبة صادقة فأنت معه صلى الله عليه وسلم، فأنت معه صلى الله عليه وسلم بالحب في الله. ولذلك لما سمع أنس هذا الحديث قال فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر. فهذه يعني بعض فضائل الحب في الله. الحديث الأول حديث أبي هريرة قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي. الباء هنا يعني للسببية، يعني سبب المحبة بينهم هو ماذا؟ هو جلال الله تبارك وتعالى، يعني بسبب جلالي وعظمتي. نعم أين المتحابون بجلاله؟ فالله تبارك وتعالى ينادي عليهم يوم القيامة، وهذا يمكن أن نجعله النقطة الثانية عشر أن الله تعالى يناديهم يوم القيامة. اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فالظل هنا أيها الإخوة هو ظل العرش كما بينته الروايات الإيش الأخرى. الظل هنا هو ظل الإيش، هو ظل العرش. نعم ما أحد يقول هذا أنتم الآن أولتم، نقول لا هذا ليس تأويل وإنما الروايات يبين بعضها بعضا. الذي بعده حديث أبي هريرة قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أبي رافع وهو نفيع ابن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسد الله له على مدرجته يعني على طريقه ملكا, أرسد الله له يعني أقعد له هذا الملك يرقبه. فلما أتى عليه, يعني شوف إن كيف إن الملك انتظروا حتى يمر عليه هذا الزائر. فلما أتى عليه يعني هذا الأخ الذي توجه لزيارة أخيه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال في الشرح أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك, يعني الخلاصة في بينكم مصلحة, دنيوية. هل لك عليه من نعمة تربها, يعني في بينكم مصالح دنيوية؟ قال لا, غير أني أحببته في الله عز وجل. ما في إلا هذا, هذا هو الحامل له على الزيارة. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. نعم, احنا ذكرنا تحصيل محبة الله عز وجل, ها ذكرناه ولا لا؟ طيب, فإذا تحصيل محبة الله عز وجل. قال الشيخ أبو أحمد, من هو الشيخ أبو أحمد؟ تقول أبو أحمد هذا هو محمد بن عيسى الجلودي, ولذلك عندما هذا أحد رواة الإمام مسلم يقولون في رواية الجلودي في رواية ابن ماهان, فإن صحيح مسلم تلاميذه كل واحد له رواية عنه, فأحيانا تجد اختلاف في ليش؟ اختلاف في النسخ, في رواية الجلودي, في رواية ابن ماهان, في رواية كذا. فهذا هو أبو أحمد, هذا محمد بن عيسى الجلودي. طيب من الذي قال؟ قال الشيخ أبو أحمد. احنا عرفنا الشيخ أبو أحمد هو الجلودي. طيب من الذي يقول قال الشيخ أبو أحمد؟ أيوة, إما أن يكون تلميذه وإما أن يكون هذا تجريد. إيش يعني التجريد؟ يعني هو نفسه. فأنت لو بتصنف كتاب مثلا, أنا سعد بصنف كتاب, ها أنقل أقوال العلماء وبعدين أقول إيش, ها قال سعد أو قال مقيده, هذا يسمى إيش؟ تجريد. هذا يسمى تجريد. تجد مثلا في المحلل ابن حزم دوما يقول إيش, قال علي, قال علي, ويعني ماذا؟ ويعني نفسه. نعم, فإذا هذا يسمى تجريد. قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر محمد ابن زنج ابن زنجوية, هذا منسوب إلى جده واسمه محمد ابن عبد الملك ابن زنجوية. ومحمد هذا ابن زنجوية كان جارا للإمام أحمد, فإذا قال الشيخ أبو أحمد أخبرني أبو بكر محمد ابن زنجوية القشيري قال حدثنا عبد الأعلى ابن حماد الآن إيش مرتبة ابن زنجوية بالنسبة للإمام مسلم؟ قارن بين هذا والذي قبله. أيوة، يعني في مرتبته، هذا يسمى إيش في المصطلح؟ ها والله نسينا، هي ثلاثة أشياء مشهورة، لا في موافقة وفي مصافحة، هي كأنها مصافحة، لا مصافحة لا، المهم في موافقة مصافحة. نعم، فابن زنجوية هنا هو في مرتبة الإمام مسلم، مع أن أبو أحمد هذا هو تلميذ الإمام مسلم، فيكون أبو أحمد هنا يعني روى هذا الشيخ عن شيخ هو في مرتبة إيش؟ هو في مرتبة مسلم، في مرتبة شيخه. نعم، أنا لي شيخان، شيخ معروف وشيخ آخر. نعم، فيكون هذا الشيخ الآخر في مرتبة الشيخ المشهور، فالجلودي هذا من تلاميذ الإمام مسلم ويروي عنه الكتاب، لكن هذا الحديث رواه عن إيش؟ عن شيخ آخر، فيكون في مرتبة شيخه وهو الإمام مسلم. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد نحوه. نعم نعم، ليش مش عندكم؟ قال باب فضل عيادة المريض. باب فضل عيادة المريض. فإذا نكتبوه، عيادة المريض، العيادة هي الزيارة، زيارة المريض، عاده يعوده عواده يعني زائروه، عيادة المريض. في صحيح الترغيب والترهيب ذكر الأحاديث من 3467 إلى 3479، يعني كم حديث؟ 13 حديث، 13 حديثا في فضل العيادة. خلاصتها ماذا؟ 1، أنه حق من حقوق المسلم، فأنت ما تحسب يعني أنك بتتفضل على المريض بالزيارة، هذا حق واجب عليك. نعم، حق من حقوق المسلم. 2، مجالسة الله تعالى، فأنت عندما تعود المريض فأنت في مجالسة الله تعالى. 3، عيادة المريض طريق للجنة. 4، الضمان على الله تعالى، فأنت في ضمان حتى ترجع، أنت في ضمان الله، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يعتدي على عائد المريض لأنه في ضمان الله، كالذي يصلي ليش؟ يصلي الفجر، فهو في ذمة الله. 5، منادات المنادي، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. سبحان الله، طبت أنت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، هذا يقال لعائد المريض. 6، لا يزال في خرفة الجنة، لا يزال في خرفة الجنة. إيش يعني في خرفة الجنة؟ يعني قاعد يأكل من ثمار الجنة، الخرفة يعني جني، جني ثمار الجنة كما سنبين. السابع صلاة الملائكة عليه، وفي ذلك حديث عجيب. المعروف أن كبر العدد، المبالغة في العدد يدل على ضعف الإيش، على ضعف الحديث، إلا هذا الحديث: من عاد مريضا غدوة يعني في أول النهار صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسى، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذا حديث صحيح، 70,000 ملك. نعم. الثامن الخوض في الرحمة والانغماس فيها. الخوض في الرحمة، عارف الخوض يعني ايش؟ كأن واحد عنده ماء ويخوض فيه، يعني غرقان رحمة. الخوض في الرحمة والانغماس فيها، مش مجرد الخوض، الخوض يعني ماشي برجليه، لا الانغماس بعد. والانغماس فيها، هذا عائد المريض. وهذه الأمور أيها الإخوة تحتاج عالما ربانيا يدل الناس على هذه الأمور، يقول لهم قوموا بنا نزور فلان، قوموا بنا نزور المقابر نعتبر بها، قوموا بنا نشهد جنازة فلان، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يدل أصحابه على الخير قولا وفعلا، هذا هو العالم الرباني، قولا وفعلا. فإذا هذا يعني جملة ما دلت عليه هذه الأحاديث. طيب، نذكر هنا كلمات يدعى بها للمريض، وهي مذكورة أيضا يعني بعد هذا الرقم 3479. فهناك كلمات وأدعية يدعى بها للمريض، منها إيش؟ من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، 7 مرات: إلا عافاه الله من ذلك المرض. هذا إذا لم يحضره إيش؟ أجله. ثلاثة آلاف أربعمائة وثمانين. حديث آخر هذا المريض نفسه، فإذا هذا دعاء لعائد المريض، يعني العائد هو الذي يدعو بهذا. طيب عندنا دعاء للمريض نفسه، المريض نفسه يقوله: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. اسمع الحديث الأول: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده قال يقول الله لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. هذا يذكرك بإيش؟ من يعرف؟ بالحمد، بالفاتحة. أيوة، مناجاة. فإذا هذه مناجاة. هذه المهم الذي بعد خلاصة هذا الدعاء كم كلمة: 1 2 3 4 5: لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خمس جمل، من حفظها؟ طيب من كتبها؟ ها؟ تحفظه من قبل؟ يلا بسم الله. نعم.
لا إله إلا الله وحده.
نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
إيه زودنا في الثالث، في الثالثة لا شريك له. وفي الرابعة تزود إيش؟ نعم. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
والأخيرة سهلة. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدعاء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. من قالها في مرضه، لأن المرض كفارة، وبعدين ختم له بهذه الكلمات كلها توحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، قال لم تطعمه النار. نعم نعم. طبعا هناك أدعية أخرى يدعى بها المريض، الدعاء المشهور: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، واشفي. ما تقول وأشفي؟ وأشفي يعني أهلك. شوف همزة القطع وهمزة الوصل. ولذلك تحصل أحيانا الناس يكتبون ولا يعرفون هذا، يكتبون هذا في المستشفيات، يقولون وأشفي، إذا بهمزة القطع صار معناها وأهلك، فيدعو عليه بالهلاك. نعم. فإذا وأشفي أنت الشافي. نعم. الحديث الأول حديث ثوبان، وهو مروي عنه من طريقه. قال الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعنيان ابن زيد. الآن هذا تبين لنا أن الذي يقول ما بين القوسين هو من؟ ها؟ هو الإمام مسلم، وهذا هو الأصل. ما بين القوسين هذا الذي يقوله صاحب الكتاب، هذا يدل على أن صاحب الكتاب هو الذي يقول هذا. كيف ذلك؟ لأنه قال إيش؟ يعنيان. من هما؟ من هما؟ سعيد بن منصور وأبو الربيع، وهما شيخا الإمام مسلم. فلما يقول يعنيان يعني الإمام مسلم يقول عنهما يعنيان ابن زيد. نعم. عن أيوب وهو السختياني، عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي أسماء وهو الرحبي. ذكروا اسمه ولا؟ نعم، عمر ابن مرثد الدمشقي، أبو أسماء الرحبي. عن ثوبان قال أبو الربيع رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث سعيد يعني سعيد بن منصور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الدقة للإمام مسلم، يعني أبو الربيع شيخه قال ثوبان رفعه، وأما سعيد بن منصور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع، في مخرفة الجنة وفي الرواية الأخرى وفي اللفظ الآخر خرفة الجنة. قال أن يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناء ثمارها. لماذا يؤول؟ ها؟ لماذا يؤول به؟ لأنه يعني ليس في يده الآن ثمار الجنة، وإنما هذا يؤول به عندما إيش؟ عندما يدخلها. نعم، عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم، وهو من؟ ابن بشير
ابن بشير السلمي الواسطي،
هشيم ابن بشير، عن خالد خالد الحذاء، الحذاء وما صنع حذاء قط. طيب كيف سمي الحذاء؟ لأنه كان يجالس ليش الحذائين. نعم، عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا يحيى ابن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع، من يعرف لقبه؟ ريحانة البصرة. نعم احسنت. قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحب عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن يزيد، واللفظ لزهير. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول عن عبد الله بن زيد وهو أبو قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها أي ثمارها. قال حدثني سويد ابن سعيد قال حدثنا مروان ابن معاوية عن عاصم الأحول بهذا الإسناد. الحديث الثاني حديث أبي هريرة. قال حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع. من أبو رافع؟ ترجمناه اليوم رفيع ابن ايش؟ ها؟ ابن رافع ولا؟ نعم نفيع ابن رافع. نعم، عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مرضت فلم تعدني كيف أضاف الله تبارك وتعالى المرض إلى نفسه مع أنه سبحانه وتعالى لا يمرض. تقول ذلك لمحبته لعبده، فكل ما يؤذي عبده هو سبحانه لا يريده لكن لا بد له منه لكن لا بد له منه. فلما كان الله عز وجل يعني يحب عبده ويكره ما يؤذيه فكان هذا الأسلوب، وهو أسلوب معروف كما في حديث الأولياء المشهور وما ترددت أنا في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. هو يكره الموت وأنا أكره إساءته. طيب قال كيف يا رب أو قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. كيف أعودك يعني أنت لا تمرض فكيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلانا أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذا يبين إيش معنى مرضت فلم تعد. يعني أنا بكون وين؟ عند عبد المريض. فإذا أنت عدت عبد المريض ستجدني هناك. فهذا كلام بين واضح ولا يحتاج إيش؟ لا يحتاج تأويل. نعم. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. ولذلك يقولون إن الله عند المنكسرة قلوبهم والمريض قلبه إيش؟ قلبه منكسر. فإذا أردت أن تكون في معية الله وقريبا من الله فليكن قلبك منكسرا ذليلا له سبحانه وتعالى. قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أنك أو أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم فلم تطعم. أما علمت أنك لو أطعمته تأمل لوجدت إيش ذلك. ما قال لوجدتني. فإذا بالنسبة للمريض لوجدتني عنده. أما هنا لوجدت ذلك يعني ثوابه. فالذين يؤولون ماذا يصنعون بهذا لوجدت ذلك عندي. فهم يجعلون الأول يقولون هذا الثواب فجعلوا العبارتين من نفس الباب. قالوا لوجدتني عنده يعني الثواب. طب إيش فائدة لوجدت ذلك عندي ما هي الثواب أيضا. والمغايرة حصلت في العبارتين. فإذا الأولى غير الثانية. فأنت خذ سهم على لوجدتني عنده ولوجدت ذلك عندي وتقول لاحظ الفرق. فبطل قول من سوى. لاحظ الفرق يعني بين العبارتين. فبطل قول من سوى. إيش يعني سوى؟ سوى بينهما. قال الهرري والحق أن عندية الله مع عبده. العندية لوجدتني عنده. قال والحق أن عندية الله مع عبده صفة ثابتة له نثبتها ونعتقدها ولا نكيفها ولا نمثلها. نعم. فهذه تماما مثله هو معكم أينما كنت لوجدتني عنده. نعم. إن الله يقبل على وجهه إن الله يعني يقبل على عبده في صلاته ما لم يلتفت. كل هذه يعني صفات لا يضيق بها إلا صدر الإنسان الذي لا يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما الذي يعرف ربه حق المعرفة بعظمته وبعلوه ودنوه في نفس الوقت فيصبح هذا من أسهل ما يكون عليه. قال يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. عنده هنا تعليق راجع الفتاوى مجلد 11 صفحة 76-77 مجلد 11 صفحة 76 الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام. طبعا هو هنا يعني يذكر هذا المجلد، هذا طبعا في اللي هو التصوف، هذا المجلد يعني مختص بالتصوف. سئل عن قوم يعني يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث لا سند لهم بها، كما يقولون أنا من الله والمؤمنون مني، فهل هذا صحيح؟ يعني مثل هذه الكلمات أنا من الله والله مني يمكن أن تحمل على معاني ايش؟ صحيح. فالمهم أجاب الشيخ واستشهد بهذا الحديث، وقبله ذكر حديث فبي يسمع وبي يبصر. بي يسمع يعني الإنسان المؤمن يعني يسمع بالله ويبصر بالله. قال وكذلك روى الإمام مسلم وذكر هذا الحديث. ثم قال الشيخ هذا الذي يهمنا الآن، والعبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله. العبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله، كلام ما في إشكال. يعني ربما الإنسان السلفي الذي نشأ على الأدلة والخوف من الخوف من التأويل ربما يعني يتشكك في مثل هذا الكلام، نقول لا، لأن هذا معناه صحيح. العبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله، كما في الحديث فبي يسمع وبي يبصر. قال بحيث لا يريد إلا ما يريده الله أمرا به ورضا، ولا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، ولا يلتفت إلى عذل العاذلين. إيش يعني عذل العاذلين؟ بينه بعده، قال ولوم اللائمين، كما قال سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال والكلام في مقامات العارفين طويل، وإنما الغرض أن يتفطن المؤمن للفرق بين هؤلاء الزنادقة الذين ضاهوا النصارى وسلكوا سبيل أهل الحلول والاتحاد، ويعني بين العالمين بالله والمحبين له أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذن هذا يعني كلام ما أحسنه. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على هذا، أن العبد المؤمن إذا وصل إلى درجة مرضية من الإيمان تتحد إرادته بإرادة الله. إيش معناه؟ لا يحب إلا ما يحب الله، يبغض ما يبغضه الله. نعم. قال باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. ثواب المؤمن، فالمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الباب أيها الإخوة يعني يمكن أن نذكر فيه فضل المرض، فضل المرض وما يصيب الإنسان، ما يصيب الإنسان من مرض في بدنه أو في نفسه. فإن الحزن والهم يعني يعتبر مرض للنفس. نعم. في صحيح الترغيب من 3394 إلى 3452 كم حديث يا أبو سلمان؟ 59 حديث في فضل المرض والصبر. خلاصتها في 16 أو في 16 نقطة. نعم. واحد، الصبر ضياء، لأن الأحاديث في الصبر وفي المرض. الصبر ضياء، ضياء للإنسان، ولعل كل واحد فينا يلحظ أنه إذا وعك، إذا مثلا جاءته حمى في يوم من الأيام، يعني يكون هذا الأيام من أحسن الأيام، يحسن الصلاة ويحسن القراءة. نعم. الصبر ضياء. الثاني، من تصبر زاده الله صبرا. فإذا الصبر يحتاج إلى تكلف، هو ضياء مش نور، لأن النور يعني ما في متاعب، بخلاف الضياء، الضياء فيه إيه؟ فيه حرارة. نعم. فالصبر ضياء، لكن من تصبر زاده الله صبرا. الثالث، الصبر أوسع العطاء، أوسع العطاء، ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. الرابع، الصبر نصف الإيمان. الخامس، الصبر خير للمؤمن. فإذن الخمسة الأولى في الصبر، والمرض في الحقيقة يعني لا يستفيد منه الإنسان إلا بالصبر، إلا بالصبر، وإلا لو جزع الإنسان وتسخط فيصبح هذا يعني شرا عليه. طيب، السادس، المرض كفارة وطهور. المرض كفارة وطهور، وكون المرض كفارة للذنوب هذا الأحاديث فيه يعني متواترة. السابع، المرض أجر ودرجات. فإذا أول شيء، لو في ذنوب فإذا كفارة لها. طيب لو إنسان صالح ما عنده ذنوب، فإذا في درجات وإيش؟ أجر ودرجات، يؤجر حسنات ويرفع درجات. فهي أمور ثلاث، تكفير للخطيئات وتحصيل للحسنات ورفع في الدرجات. الثامن، المرض خير. التاسع، جزاؤه عظيم. العاشر، بلوغ المنازل العاليات. الحادي عشر، المرض مع الصبر سبيل الجنة. المرض مع الصبر سبيل للجنة. الثاني عشر، بل ولا حساب عليه، هذا في الأحاديث، بل ولا حساب عليه، لا حساب عليه يعني لا يحاسب، في الأحاديث يدخلون الجنة بإيش؟ بغير حساب ولا عذاب. فهذا أيضا الصبور، المريض الصابر، ها، لا حساب عليه. الثالث عشر، أجر عمله جار عليه. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأجره ما أجره جار عليه. 14 المرض مع الحمد يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه مع الحمد. أي مرض؟ 15 أنه، وهذا حديث عجيب أيها الإخوة، أنه إذا لم يشكو، إذا لم يشكو أبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. إذا لم يشكو، عشان كده بنقول إنسان في المرض بيكون يعني إيش فيه قوة، أبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فالمرض قوة في البدن. هذا في الحديث 3424 و3431. السادس عشر ما قاله صلى الله عليه وسلم: الحمى حظ المؤمن من النار. الحمى حظ المؤمن من النار، فإذا أصيب الإنسان بحمى فهذا حظه من النار، خلاص أخذها في الدنيا. ولذلك كان أحد الصحابة يدعو بالحمى لكن بشرط، كان يسأل الله عز وجل الحمى لكن بشرط أنها لا تمنعه عن شهود صلاة ولا عن صيام ولا عن حج وعمرة. نعم، وهذا صحيح ثابت. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مروي عنها من طريقين، من طريق جرير، نعم بل ثلاثة، جرير وشعبة وسفيان، كلهم عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة. قال الإمام مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا. جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال: قالت عائشة: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع، ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عثمان: مكان الوجع وجعا. يعني بدل أشد عليه الوجع أشد عليه وجعا. هذا يعني كالحديث: أشد الناس ابتلاء الإيش؟ الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء، إن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء. طيب، ها هنا مسألة يعني في النحو، وهي أشد عليه الوجع أشد عليه وجعا. أما وجعا سهلة، أشد وجعا صاحب النحو وين؟ أشد وجعا إيش إعرابها؟ اللي بعد أفعل التفضيل، كما في سورة مريم، في سورة مريم كثير: أيهم أشد على الرحمن عتيا. فالذي بعد أفعل التفضيل يكون تمييز. نعم، هذا أشد وجعا. طيب، الآن أشد عليه الوجع، الوجع ما إعرابها؟ الوجع. طيب، هذه تسمى، أو هذا شاهد لمسألة في النحو تسمى المسألة الكحلية. ما هي المسألة الكحلية؟ المسألة الكحلية يمثلون لها بمثال: ما رأيت أحدا ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه من عين زيد، ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل منه من عين زيد، يعني أحسن واحد يتكحل من زيد عندما يكتحل، فهذا أحسن واحد بالنسبة له. الشاهد وين الكحل؟ إيش إعراب الكحل؟ نفس هذا، ما رأيت أحدا أحسن في عينه الكحل، أحسن الكحل. وهنا إيش؟ ما رأيت رجلا أشد عليه ها الوجع، فالوجع والكحل هذا فاعل مرفوع بأفعل التفضيل، فأفعل التفضيل أحيانا إيش ترفع، يعني تنوب مناب الفعل. المعروف أن اللي بيرفع الفاعل هو ليش؟ هو الفعل، لكن هناك أشياء تنوب مناب الإيش؟ الفعل، منها أفعل الإيش؟ أفعل التفضيل. فالخلاصة أن الوجع هنا فاعل مرفوع بإيش؟ بأشد، اللي هي بأفعل التفضيل. فهذا دليل على المسألة الكحلية. والنحويون يعني لو يعرفون هذه الشواهد يعني يذكرونها، لكن كما هو الشأن في القواعد أن الإنسان يعرف القاعدة ويفهمها، فإذا مر عليه شاهد يقول هذا شاهد لهذه الإيش؟ لهذه القاعدة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حا وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر كلهم عن شعبة عن الأعمش حا وحدثني أبو بكر ابن نافع قال حدثنا عبد الرحمن حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب ابن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه. نعم، ونقف عند هذا الموضع. في سؤال؟ تفضل يا أخي. لا، يمكن الشرطة هذه لأن لما يغيرون النسخ فالشرطة هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى نهاية الصفحة في النسخة، في النسخة الأصلية. ما حطوا عندك رقم بجنبها في الحاشية؟ أيوة، فهذه بتكون نهاية صفحة في الطبعة التي إيش؟ التي يعني عدلوها إلى هذه الطبعة، تكون طبعة 10 مجلدات يخلوها في 15 مجلد، فهذه بتكون إحالة على الطبعة الإيش التي عدلوا منها. نعم نعم، أيوة في الجنة حسنات. نعم نعم، إيه طبعا الحمد معروف أنه بالإيش بالقلب واللسان، هذا فاتك خلاص. نعم
شيخ، بالنسبة للاثنين حباب الجنة الاثنين والخميس، في حث النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الاثنين والخميس كانت ترفع في الأعمال.
نعم،
فليش نتشدد في صيام 15 من شعبان لما ترفع الأعمال كذلك؟
فإيش؟
في 15 من شعبان نراها من البدع.
احنا قلنا في 15 شعبان، كويس ان سألت، لا هذا في شعبان كلهم. فاذا نصحح الان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شعبان قال ذاك شهر يعني بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، فهذا مما يصحح، ما نخصه بليلة الايش بليلة النصف من شعبان، وإنما نقول يعني شهر رفع الأعمال هو شعبان،
شهر كامل،
شهر كامل وليس 15.
حديث 15
لا، ليلة 15 يعني يطلع الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد إلا مشرك أو إيش أو مشاحن. نعم. أي الشاهد أن رفع الأعمال ليس خاصا بليلة النصف وإنما هو في الشهر بكاملين، يكثر من الشهر. نعم، من صيام الشهر. نعم، هو طبعا يعني كون دعاء مستجاب يعني هذا معروف، يعني يفهم من الأدلة، أما أن حديث بنصه هذا لا بد من البحث. نعم. نعم، لا هو نفسه، هو نفس المريض يعني دعاؤه مستجاب.
الشخص لو قال أنا بزور مريض وأنا أجد ربي هنا فمواطن استجابة الدعاء.
لا بأس، لا بأس. نعم، هو هذا الدليل العام. نعم، أن الله تبارك وتعالى عند المرضى. نعم. أبدا، أنت عندك أبدا، أبدا أبدله. نعم، لا في فرق بين الشكوى وبين الإخبار. الذي يخبر الدكتور مثلا هو لا يشكو إليه، هو يخبره، والشكوى معروف، كما نقول الاستواء معلوم والشكوى معروف. نعم، الشكوى يعني كما قال الشاعر يشكو الإيش، يشكو الرحيم إلى من لا يرحم. أنت تشكو لإنسان، تشكو ربك الرحيم، لأن الذي يشكو الإنسان هو في الحقيقة يشكو ربه. ممكن هجر لكن لا يبغضه، البغض عمل قلبي وأما الهجر عمل بدني، فممكن أنا أهجرك أقاطعك لكن لا أبغضك، بل ربما أحبك في الله. لا، إذا الهجر الذي لحق الله تهجر، هذا غير مؤقت، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 50 ليلة، وإنما الهجر الممنوع اللي هو فوق الثلاثة اللي هو لحق النفس. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.